الأمور اللي ممكن تحسسنا أن الفكر الإلحادي هو السائد، يعني تعالوا نفكر فيها، زي مثلا الاستباحة. هو مكتوبة الإباحية، بس هو عشان الجملة تكون أخف وفي نفس الوقت نقدر نفهمها بشكل مظبوط، الاستباحة شخص مستبيح. الشخص اللي هو أعماله هي اللي بتعطله أنه يفهم أن ربنا موجود. أنا ما عنديش مشكلة علمية أو منطقية في ذهني تقولي أن ربنا مش موجود، أنا ممكن أقتنع، بس أنا مش عايز أقتنع. اللي يخليني مش عايز، أنا يعني أحب أفضل أسدد احتياجاتي وشهواتي وفكري، ما يقدرش يستغنى عن حاجات في وجهة نظري ضرورية في حياتي، وده اللي بيخليني أرفض ربنا. فهنسمي أول نقطة هنا الاستباحة، واحد مستبيح عايز يبيح لنفسه أنه يعمل خطايا ويمشي في طرق معينة، وحاسس أن وجود ربنا هيعطله أنه هو يستمر في الطريق ده، فأنا ممكن ما أقبلش وجود ربنا أسهل يعني. رقم اثنين، الكبرياء وتأليه العقل، ده العكس شوية، هو ممكن المنطق هو اللي مخليه مش قادر يقتنع بربنا. كم واحد يظن في نفسه حكيم من كتر قراية الكتب ومن كتر الدراسة، وأن يسمع تشكيكات من البعض بالمنطق وخلافه يحسسه أنه في الآخر أنه يقتنع بأن ربنا موجود، دي حاجة صعبة شوية، ما أقدرش أقتنع. ولو اقتنعت أن في وجود لإله، إيه اللي يخليني أقتنع أن هو يتجسد، وإيه اللي يخليني أقتنع أن هو يتصلب؟ الكلام ده شوية ممكن أحس أنه هو ضد المنطق، لو أنا عايز أخلي العقل هو الحكم حتى على الأمور الروحية. بالمناسبة مش من المفترض أن أحكم على الروح بما ليس هو روح، ما ينفعش أقيس أوزان بميكروسكوب، لأن الميكروسكوب مش وظيفته أنه يقيس أوزان. من الحكمة أنا أستخدم الأداة الأنسب وأنا بقيم الروحيات، ألا وهي الأمور الروحية. برضه ممكن يكون سبب تدين منحرف، ممكن يكون لأي سبب، للأسف أب متدين خادم في الكنيسة، ربنا يرحمنا جميعا، الناس بتشوفه بصورة معينة، ومن ضمن الناس دي ابنه أو بنته، يروح البيت الابن يشوف شخص مختلف تماما، العصر تدمره. ممكن يبقى صورة الشخص المتدين في ذهن الابن أو الابنة في الحالة دي مش مظبوط، الشخص ده منقسم على ذاته، أنا شايف كده بعيني، أنا عايش معاه في البيت، إزاي يظهر بصورة وأنا شايف الصورة دي مش موجودة على الإطلاق في بيتي. مع الوقت ممكن الشخص ده يكون معرض للإلحاد للأسف ويسيب ربنا. قسوة الأب أو خلافه ده ممكن تكون مشكلة كبيرة. ممكن يكون وصل لذهنه برضو أن ربنا ده ممكن يكون قاسي، ما بيحبش إلا نفسه، سيد متسلط، أو حتى المعتقدات الدينية اللي وصلت له بشكل هي كده، لا تجادل ولا تناقش، غير قابلة للنقاش، يتقبلها كده يبقى أنت في الآخر ضد الدين، فيحس أن في الآخر الموضوع مش مقبول. أو ربما الشخص الأب يقدم له، أو يعني الأب روح يعني يقدم له مثاليات غير قابلة للتطبيق. في قصص كتير على الموضوع ده، بس في الآخر ممكن الواحد يحسسك أن القديسين دول في درجة معينة أنت لو عملت مهما تعمل استحالة تجيب عشرها، طب ليه أحاول؟ لو أنا في الآخر في ذهني القديس ده ما بيغلطش خالص، ووصل أنه بقى قديس من يوم وليلة وما بيغلطش، أنا ممكن في الآخر يجي لي نوع من صغر النفس وما حاولش حتى أوصل للقداسة دي، وأعصر في الدين بالكامل وأحس أنه هو مجرد مثاليات فلسفية غير قابلة للتطبيق. التفكك الأسري أو التربية المنحرفة، ده مختلف شوية عن النقطة اللي قبليها. النقطة اللي قبليها شخص بيبدو بشكلين، برا البيت بحاجة وجوه بحاجة، المرة دي شخص سواء جوه أو برا هو شخص مش مراعي أسرته، فالابن يطلع في أسرة متفككة ما فيهاش نموذج كويس على فكرة أب، لدرجة أن هو أول ما يسمع أن الثالوث أب وابن في الآخر يعني العلاقة فيها في وجهة نظره حاجة مش مقبولة، كلمة أب بالنسبة له ارتبطت بحاجة غير سوية، هو ما شافش أب سوي. ربما يكون السبب سطحية. شخص يظن أن البساطة تخليه ما يتعمقش في أي شيء، ما أكثر اللي احنا نسمعه في أقوال الأباء أو خلافه أو بعض تعليم الكنسي، نقول مثلا إيه، ففيما يتناقش اللاهوتيين في الأمور اللاهوتية يتسلل البسطاء إلى ملكوت السماوات. وفي البعض يظن أن الجملة دي كافية لأنه يرفض أن هو يدخل في الدراسة لأي حاجة متعلقة باللاهوت. أنا عقد نفسي ليه؟ البساطة أحسن. مش بتسمعوا الجملة دي؟ الحقيقة البساطة غير السطحية. احنا بنظن السطحية والبساطة شيء واحد. السيد المسيح نفسه قال لنا كونوا حكماء كالحياة بسطاء كالحمام. فالبساطة مش معناها سطحية. أنا ممكن أكون حكيم جدا وبسيط، مش سطحي، أعرف حاجات كتير جدا ومتعمق فيها ومش سطحي، ومع ذلك أتميز بالبساطة، ما بتبهاش بعلمي، ما بحسش بأن أنا أعلى من حد. في بعض الناس للأسف ممكن يكرزوا بإلحادهم. دي خطورة الموضوع في العصر اللي احنا فيه. الإلحاد تحول إلى حد ما العقيدة، وهو في وجهة نظره أي معتقد آخر ديني ده شيء بيقيد ومش مظبوط. فهو بيكرس حياته زي بالضبط الكارز في المسيحية، بيكرس حياته أنه يحررك من الجهل اللي أنت فيه في وجهة نظر، فيحاول يثير فيك الشكوك الإلحادية ويحسسك أن أي دين بغض النظر إيه هو مجرد قيود. وده في منتهى الخطورة طبعا، لأن احنا لو صدقنا هنروح في اتجاه تاني خالص. في المقابل تعالوا نشوف أمور تثبت إيماننا اللي هي بنسميها شواهد الإيمان، يعني زي مثلا التوافق بين العلم الحقيقي، هضيف كلمة حقيقي بس معلش، والدين أو الكتاب المقدس. أنا لو حطيت الكتاب المقدس أنه الحكم بتاع صحته أو لأ بأن أنا أدرس العلم أو أشوف قواعد العلم، أبقى أنا برضو غلطان، زي بالضبط اللي أنا قلت لكم عليه، اللي بيقيس مثلا قواعد الرياضيات بالميكروسكوب مثلا، دي حاجة ودي حاجة، ما تخلطش الأمور. الأمور الروحية أو الروحيات تقاس بالروحيات، ما ينفعش أقيس حاجة بشيء ملوش علاقة بالموضوع. أقصد إيه بعلم حقيقي؟ لأن في بعض الحاجات ممكن تبدو حقيقية لكن هي مجرد نظريات وفروض لا ترتقي لكونها علم حقيقي. ما أكثر المكتشفات الحديثة اللي بتثبت لنا أن الأحداث اللي ذكرت في الكتاب المقدس حصلت بالفعل، ده يثبت إيماننا جدا ونقدر نصدق فيها أن الكتاب المقدس ما كانش بيميل لأي خرافات أو أساطير كانت منتشرة جدا جدا في العصور اللي اتكتب فيها أسفار في الكتاب المقدس. وإن كان الكتاب المقدس مش كتاب علمي، لكن ما ذكر فيه من علوم، حتى في ذلك علم التاريخ، أقصد الأحداث اللي ذكرت فيه أحداث موثقة وفي أمور علمية تثبت أن الكلام ده صحيح. شاهد تاني نظرية التطور، ده موضوع كبير جدا في حد ذاته مش هينفع نغطيه كله دلوقتي، لكن ببساطة خالص فيما يميل الملحدين لنظرية التطور بشكل كبير جدا وبيشعروا ان ده نوع من انواع الخطر المباشر في اي دين او عقيدة، الا ان نظرية التطور فيها بعض الثغرات تثبت وجود الله مش العكس. على سبيل المثال كل التفاصيل اللي حاولوا يقولوا بيها ان المواد الكيميائية فقط كفيلة مع ظروف معينة انها تنشئ حياة فشلت فشل ذريع، وأثبت العلماء بالمعامل وبكل حاجة إن في الآخر لا تنشأ حياة إلا من حياة. السؤال أين وجدت الحياة الأولى؟ لازم يكون في حاجة اسمها ربنا، هو وهب الحياة الوحيد اللي احنا ممكن نثق فيه كلامه. أي حد تاني يقول لنا أنه ممكن أنشئ حياة من لا شيء أو من مجرد مادة، هبدأ أقول له طب ومن أين أتت المادة؟ وهل تقدر تجيب لي من المادة فقط حياة؟ جرب المعمل، استحالة يحصل. شاهد كمان المادة لها بداية ونهاية، ما أكثر النظريات العلمية زي البيج بانج، نظرية الانفجار الكبير. مش هنتكلم على كل جوانبها، هناخد بس نقطة محددة، إن العلم أثبت إن حتى النجوم والمجرات في حالة من التباعد المستمر، وده في وجهة نظرهم علميا كافي جدا ان احنا نقول ان في يوم من الايام كان في بداية لهذا الكون، استحالة يكون ازلي، لان كان في ناس بتنادي بشدة من العلماء ان الكون ازلي، وبالنظريات العلمية الحديثة اتقال لا، استحالة يكون الكون ازلي. لقوا بعض المواد زي اليورانيوم بيحصل فيه تفاعلات يتحول لرصاص ويطلع اشعاع وطاقة، وبيستخدم في القنابل وحاجات زي كده مادة اليورانيوم. في جميع الأحوال مادة اليورانيوم إلى فناء، لأنها دايما بتتحول مع العمليات الكيماوية والإشعاع لمادة تانية خالص زي الرصاص. أما مادة اليورانيوم نفسها هيجي يوم من الأيام ومش هتلاقوها موجودة على الأرض من كتر استخدامها في هذه الأغراض، ومفيش مادة تانية بتتحول ليورانيوم، فالمادة إلى فناء. وما أكثر الأمثلة لتثبت أن الكون ليس أزلي واستحالة يستمر هكذا للأبد. يعني شاهد كمان علم الأجنة كان بيلجأ بعض التطوريين المؤمنين بنظرية التطور أن التشابه بين أجنة الأسماك والإنسان والزرافة والكائنات الحية الأخرى حتى البرمائيات، ده نوع من أنواع أن كان ليهم في يوم من الأيام أصل مشترك وحصل تطور، في حين ان احنا ممكن نفهمها ببساطة ان منشئ هذا الكون، مهندس هذا الكون ليه فكر واضح. لو شفت عربية مكونة من 4 عجلات اسمها مرسيدس، ورحت شفت عربية تانية فيت نفس الهيئة تقريبا، سيبك من الهيئة الخارجية بس المكونات الاساسية ان يكون في 4 عجلات ويكون مثلا بحجم معين يعني تقريبا واحدة، وقتها مش هقول ان ممكن يكون في يوم من الايام كان عربية لادة ومع الوقت والتطور ظهرت عربيات أحدث اسمها مرسيدس، استحالة أفكر بهذه السطحية. أنا وقتها أقول إيه؟ على ما يبدو أن الفكر الهندسي ما وراء تكوين العربية دي وتكوين العربية دي واحد، الفكر البشري المنطقي اللي أنشأ هذا الشيء فكر واحد. كذلك برضو لما نلاقي بعض الأمور المشتركة بين الكائنات المختلفة ممكن نقول أن الخالق واحد، يعني ده ممكن ناخده دليل على وجود خالق مش دليل سطحي أقول به أن الكائنات اتطورت من بعض. الكتاب المقدس يقول كده: تخرج الأرض ذوات أنفس حية كجنسها في سفر التكوين. المقصود الكلب هيتزوج هيطلع كلب، ما شفناش قبل كده كلبين اتجوزوا وطلع خروف، ما فيش حاجة اسمها كده. حتى وإن كان في الجنس الواحد أنواع كتير، هتلاقوا في 100,000 نوع مثلا من الكلاب، إلا أن في الآخر تزاوج كلب مع كلب لازم يطلع كلب، مفيش احتمالات تاني. سوري أنا أقول بمثل شكله غريب بس تعالوا نفكر فيها ببعض. حتى البروتينات ده بتكلم بقى بالعلم، في علم البيولوجي البروتينات المكونة للبويضة وللحيوان المنوي لازم يكونوا من نفس النوع عشان يحصل تلقيح. يعني لو حاولت تجيب حيوان منوي من كائن وتلقح بيه بويضة من كائن آخر أصلا مش هيحصل تلقيح. ممكن تدرسوا في الموضوع ده باستفاضة، لكن ببساطة يعني الناس اللي بيدعوا برضو بأن في تطور تناسوا هذا المنطق، ولازم في هذه الحالة أن يحصل تطور بشكل ما مش مفهوم عشوائي بحسب نظريتهم في الذكر والأنثى في نفس التوقيت عشان يحصل تزاوج وتلقيح عشان ينشأ نوع جديد اللي هو شيء غير منطقي. دورة الحياة أحد إثباتات وجود الله، بمعنى باختصار كده البيضة الأول والفرخة، يعني بدعاة التطور لما أجي أكلمهم كده أقول لهم أنهي نشأ الأول البيضة ولا الفرخة؟ ببساطة لو البيضة ببساطة مين هيقدر يرعاها يقدم لها التدفئة المناسبة، مين اللي هيعمل حاجات كتير لغاية ما البيضة دي تتحول في الآخر لفرخ أو بالضبط كده. ولو كان في الآخر في الفرخة وجدت الأول، وجدت من العدم ولا بتطور كيميائي مرة واحدة لقينا مواد كيميائية كونت فرخة؟ شيء غير منطقي ويثبت وجود الله مش العكس. شاهد كمان إعلان الله عن نفسه، مين ليه مصداقية أعلى؟ العلم اللي ممكن يكون بيقول بعض افتراضات ونظريات ونقتنع بيها أكتر حتى من كلمة ربنا الموجهة مباشرة لنا، ولا كلمة ربنا ليها مصداقية عندي أعلى؟ لما سيد المسيح يقول أمور تخص اللاهوت وتخص علاقته بالآب، نصدقها بالأولى ولا نصدق بعض النظريات والعلوم؟ إعلان ربنا عن ذاته شيء كافي جدا، وثقتنا في أبائنا اللي سلمونا الكلام ده أعلى بكتير من ثقتنا في بعض النظريات والفروض. آخر نقطة، الصلاة المستجابة. في وجهة نظري الحاجة الروحية الكويسة اللي موجودة في الإثباتات دي اللي تثبت من الروحيات ما هو روحي. مجرد شعورك بأن أنت وأنت بتصلي صلواتك بتستجاب، ده إثبات في حد ذاته لوجود الله بدون ما يدخل في أي أمور علمية. لو أنت بتصلي للفراغ، لو أنت بتصلي لحاجة غير موجودة، مش هتلاقي أي استجابة. إنما كوني أكون في مشكلة حقيقية محدش مدركها إلا أنا، وأحس بعطف ربنا عليا وقت ما أصلي له بصدق وبحرقة ويستجيب لي، ده إثبات كافي جدا يقف صد أي علم بعد كده. الناس الملحدين ربما ما فكروش في مرة يطلبوا من هذا الإله المجهول حتى لو هم ما يعرفوهوش عشان يكشف لهم ذاته. أما إحنا اختبرنا مرات ومرات، وأكيد كل واحد فيكم جرب ولو مرة يصلي بصلاة منصحقة صادقة يعني، ويطلب من ربنا أن يكشف له ذاته بشكل ما من خلال موقف أو حاجة. بس مهم يكون طلباتي تتوافق مع فكر ربنا، ما أطلبش ما هو يسد شهوتي أو يبين جهلي قصاد ربنا. يعني أنت ما تقف قصاد ملك أكيد بتطلب طلب يستحق أنه يعرض على ملك. فبالتالي برضو لما أكون بطلب كابن لربنا كده بدالة البنين شيء بصدق واستجاب لي، ده أكبر دليل بدون دخول في أي تفاصيل علمية لوجود الله. أشكركم وأسف لو طولت. طيب، المسميات تاني. نقط تؤدي لإلحاد، هما ست نقط. واحد، الإباحية أو الاستباحة. اثنين، الكبرياء أو تأليه العقل. ثلاثة، التدين المنحرف أو العصرات بمعنى صح، شفت حد أعصرني من المتدينين. أربعة، التفكك الأسري أو التربية الغير سليمة. خمسة، السطحية، سطحيتي أنا، ما بدخلش في العمق في أي شيء. ستة، الكرازة بالإلحاد، بعض المكرزين بالإلحاد واللي بينشروا الفكر الإلحادي. سبع نقط ممكن أقول إن هما شواهد لوجود الله. واحد، التوافق بين العلم والكتاب المقدس. اثنين، نظرية التطور. ثلاثة، المادة لها بداية ولها نهاية، ده كفيل أن أعرف أن في نقطة بداية يعني خلق فيها المادة. أربعة، علم الأجنة يثبت وجود خالق ومهندس للكون واحد. خمسة، دورة الحياة في الطبيعة، أن كل شيء إلى نهاية، يعني زي ما قلنا البيضة أولا على الفرخة، لازم يكون في لحظة معينة يكون فيها كائن حي لحظيا موجود، مش البيضة هي الموجودة وبعد كده كونت فرخة والبيضة دي جت منين. فالتطور الطبيعي للخلية عشان تكون كائن أكبر مش فكرة منطقية. رقم ستة، أعلن الله عن ذاته. سبعة، الصلوات المستجابة. اتفضل. الطاقة لا تفنى ولا تستحدث من عدم. كون الله خلق بعد كده الكون وحط نظام لهذا الكون يمشي عليه، مش معناه أبدا أن الله كان مقيد بقوانين إحنا حافظينها دلوقتي، القوانين اللي وضعها أصلا الله عشان يسير هذا الكون. يعني ما بطلبش الخالق أنه يلتزم بقوانين قبل الخلق. الله الخالق هو اللي وضع قوانين لهذا الخلق حتى يسير عليه، إحنا بنكتشف هذه القوانين وبنأصلها عشان نعرف إحنا هنعيش إزاي. بس ده ما كانش قيود على ربنا وقت الخلق. حد عنده أي سؤال؟ شكراً.